رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم. بعد أن طمأن البيان الإلهي سيدنا موسى أنه قد أجيب إلى رغباته التي طلبها من الله عز وجل، وأنبأه الله عز وجل أن هذه ليست المنة الأولى ولا النعمة الوحيدة التي يكرمه الله بها، وقص علينا بهذه المناسبة قصة موسى بدءا من يوم ولادته إلى الساعة التي وصل فيها إلى هذا المكان. بعد ذلك قال الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لنفسي، اصطنع هنا بمعنى اصطفى، يعني اخترتك لنفسي، اخترتك ولهذا ربيتك هذه التربية وحميتك هذه الحماية، لأني قد اصطفيتك من أجل القيام بأمر أريد أن أكلفك به بالذات. هذا معنى لنفسي. اذهب، ما هي هذه المهمة التي اصطفاه الله عز وجل من أجلها؟ اذهب أنت وأخوك، هذه بوادر الاستجابة لشيء من مطالب سيدنا موسى. اذهب أنت وأخوك، كان قد طلب أن يكون هارون معه معينا له في مهمته. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي مصطحبين الخوارق والدلائل التي أريتك بعضا منها، ولا تنيا في ذكري. ونا يني يعني ضعف، لا تضعف، لا تتخاذل، لا تتهاون في ذكري. الذكر هو بمعنى يعني نقيض النسيان، الذكر في اللغة نقيض النسيان. فإذا قلت أنا أذكر الله، أي أنا لست غافلا عن الله ولست ناسيا الله عز وجل، هذا معنى الذكر. وليس معنى الذكر تحريك اللسان، يعني لو أن رجلا يحب إنسانا وكان في اليوم دائما يمسك مصباحه أو أي شيء ويردد اسم هذا الإنسان، عدنان عدنان عدنان، مثلا خالد خالد خالد، بينما ذهنه منصرف إلى أشياء أخرى. في اللغة لا يقال عنه هذا الإنسان ذاكر أبدا إطلاقا. فذكر الله الذي يتكرر في القرآن كثيرا مثل هذا المكان، إنما يراد به تذكر الباري عز وجل، ومكان هذا التذكر أين؟ القلب. طيب ما علاقة هذه المهمة بالذكر؟ هما مكلفان بمهمة اجتماعية وفي عرف هذا اليوم سياسية ومهمة يعني حركية هامة. طيب ما علاقتها بالذكر؟ لها علاقة كبيرة جدا، لأن مدى نجاح سيدنا موسى في هذه المهمة متوقف على مدى تذكر سيدنا موسى لربه عز وجل وأنه يؤدي واجبه، فبمقدار ما يكون ذاكرا الله وجود الله عظمته سلطانه حبه ممتلئ بالقلب، القلب ممتلئ منه، فإن سيدنا موسى يكون ناجحا في مهمته، يعني كلامه يكون مؤثرا ولا يخاف من أي شيء يأتيه أو يطوف به من قبل فرعون أو غيره. المهم أسباب النجاح لمهمته كلها لا تتحقق إلا من خلال ذكره الله عز وجل. هذا أعظم عمل يقوم به عبد لله، ولا يمكن لإنسان أن يؤدي عملا لله ويصبر عليه إلا بمقدار ما يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بالإجماع كان أرقى عمل وأقرب ما يقرب الإنسان إلى الله من الأعمال هو ذكر الله، ما في أفضل منه أبدا. لذلك سأل بعض الصحابة رسول الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، نعم، إلا رجل ذهب فقاتل بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. وهذا أيضا لا يكون كذلك إلا من طريق ذكره لله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أن منبع الفضائل والطاعات كلها ذكر الله، فالإنسان الذي يكون غافلا عن الله لا يصلي، وإن صلى مدة انقطع. الإنسان الذي يكون غافلا عن الله لا يؤدي حقوق الله لا في جسده ولا في ماله. الإنسان الذي يكون غافلا عن الله لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأنه هذا شرط لذلك. لكن عندما يكون ذاكرا الله عز وجل يحبه، ذكره يولد في قلبه حبه، ذكره يدفعه إلى أداء واجباته، ذكره يدفعه إلى ترك محرماته، ولا يقع الإنسان في معصية إلا من جراء غفلة، نوع من الغفلة يعني. ولذلك قال له الله عز وجل ولا تنيا في ذكري. طيب اذهب، لو يمكن يذهبوا، كرر البيان الإلهي فقال اذهبا إلى فرعون. لماذا اذهبا إلى فرعون؟ إنه طغى. المشكلة أن فرعون طغى، هذه كل القصة تتلخص بكلمة واحدة، أنه طغى. ما الطغيان؟ قلنا قبل عدة دروس أظن في اللغة، الطغيان تجاوز الحد، طغى الشيء يعني تجاوز حده الطبيعي. طغى الماء في النهر يعني تجاوز الضفتين، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الإنسان تجاوز حدوده الطبيعية. الإنسان عبد، الإنسان قدراته محدودة وليست قدراته أو قدراته. الإنسان علمه محدود وليس علمه. الإنسان ممتلكاته محدودة وليست ملكه. فإذا الإنسان تجاوز هذا الحد وتصور أنه هو المالك وهو العالم وهو القادر وبيده كل شيء ويفعل ويذر إلى آخره، فهذا الإنسان ماذا صنع؟ طغى. بعدين نسبة الطغيان تتفاوت، ففرعون بلغ مدى الطغيان عنده أن ادعى لنفسه الربوبية. نعم، وكان في الفراعنة أيام تاريخ مصر القديمة كانوا يدعونها آلهة، كانوا يدعون وكانوا ينعتون بأنهم آلهة. فالقصة والمشكلة التي من أجلها يريد الله أن يرسل إلى فرعون نبيا يذكره وينصحه، المشكلة ما هي؟ أنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا سيدنا موسى لم يحن الوقت بعد، لم ينتهي أمر الله عز وجل. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب شوف دون يروحوا يعملوا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الباري عز وجل علمهما المنهج، ما ينبغي أن يقوله واضح، ذكره لنا قبل قليل. نعم. لكن الباري علمه المنهج، أي عندما تذهب إليه لتذكره بأنه عبد وليس إلها، ولتدعوه إلى الخضوع للإله الحقيقي، وأن لا يفسد في الأرض، وأن لا يستعبد الناس، عندما تذهب لتقول له هذا الكلام لا تثر عليه، لا تأته بالشدة، لا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له لينا، نفسر هذه الجملة قبل كل شيء. الباري سبحانه وتعالى نهى سيدنا موسى أن يغلظ على فرعون في القول، مع أنه لو جاز أن يغلظ داع إلى الله الكلام في وجه إنسان لكان أولى الناس بإغلاظ الكلام في وجه من؟ فرعون. دعا الربوبية، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك فقد كلف الله سيدنا موسى أن يقول له قولا لينا. وهذا المنهج منهج عام لكل الدعاة إلى الله. إذا كان الأنبياء مكلفين بهذا أمام فراعنة، فما بالك ببقية الدعاء الذين هم أقل شأنا من الأنبياء، وتجاه من هم أقل خطورة من الفراعنة. هذا منهج عام دائم. ما السبب؟ السبب كما قلنا عدة مرات أن الداعي إلى الله ينبغي أن يشعر من ذهب إليه ليدعوه ويذكره إلى أنه لا يريد أي فائدة لنفسه، لا يريد أن يستغل دعوته هذه من أجل مصلحته، لا يريد أن يستغل هذه الدعوة حتى يتجبر عليه ويتكبر عليه. وإلا إذا هذا رجل حساس، إذا شعر الإنسان الذي تريد أن تدعوه إلى الله أن هذا الداعي يريد أن يحدث الناس بعد قليل أنني ذهبت وأسكته، دعوته إلى الله فلما لم يستجب أوقفته عند حده، فعلت وتركت، أصبح أنت كاذب في أنك جند لله عز وجل تريد أن تنتصر لدين الله. أنت اتخذت من هذه الدعوة سلاح حتى تشفي بهذا السلاح قلبك تجاه هذا الرجل. طيب في هذه الحالة لم تنجح الدعوة بطبيعة الحال، لأنه ربي أعلم بطبائع البشر، وهو خالقهم، وهو الذي ركب فيهم الطبائع. كلنا عند منا مثل ما حكينا امبارح بدرس المسجد سنجقدار، أنه كل واحد عندنا طبيعة الأنانية مغروسة فينا، طبيعة الأنا، طبيعة الاهتمام بالذات. فبدك تدعو إلى الله بدون ما تخدش له كرامته، بدون ما تؤذي في شخصه، بدك تشعر بالمحبة بالشفقة عليه. من أجل هذا كان هذا هو المنهج الذي أمر الله به كل الدعاة بدءا من الرسل والأنبياء. وقد ورد أن أحد الدعاة إلى الله ذهب إلى أحد خلفاء العباسيين فدعاه وأغلظ له في الكلام، فقال له يا هذا إن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ منه. فقال له الله عز وجل فقولا له قولا لينا، يقصد من؟ أن الباري عز وجل أرسل أفضل منك أن سيد موسى إلى من هو أسوأ مني اللي هو فرعون، ومع ذلك ما قال هذا الكلام السيء، كلام صحيح. وذلك هو المخطئ، وهذا من أهم ما يجب علينا نحن المسلمين أن نتنبه له. ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن أي صعب. لذلك قال: ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان منين بيجي الصبر؟ من الصدق مع الله. إذا أنا همي وغمي إني أرضي الله، ما في أسهل من الصبر. ما عندي هدف شيء تاني، إن أوزيت، إن سخروا بي، إن شتموني، إن ما أحرك ساكنا ولا أنتصر لنفسي. لما بيصير إني الشكر الباري عز وجل بيفتح القلوب ويستجيب الناس. هذه الفقرة الأولى، فقولا له قولا لينا، بعدين لعله يتذكر أو يخشى. لعل هذه ماذا تعني أيها الإخوة؟ الرجاء معين، والرجاء شأن المخلوق وليس شأن الخالق. لأنه شو معنى الرجاء؟ لأنه أنا والله عم بحفر هالأرض، يعني أنا أملي بركي إن شاء الله بيطلع ما، هذا الرجاء. يعني مو متأكد، عم يتأمل. الباري عز وجل لا يمكن أنه يترجى شيء، لأن الله أولا يعلم ما الذي سيحصل، ثانيا الباري عز وجل قادر على كل شيء. فهو لا يوسط أشياء لما يريده الله عز وجل، معاذ الله. هذا الشيء معروف في العقيدة. طيب، لكن شو معنى لعله يتذكر أو يخشى؟ هذه تتمت قوله تعالى: فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر أو يخشى حال من سيدنا موسى، وليست حالا من الله. مو معناته يعني قول له قولا لينا أنا إلي أمل أنه يعني بركي بيسمع الكلام، معاذ الله. لا، يا موسى قل أنت وأخوك لإبراهيم قولا لينا مترجيين متأملين أن يسمع كلامكما فيتذكر أو يخشى. إذن لعله في محل الحال، في محل نصب على الحال، لكن حال من مين؟ من سيدنا موسى وهارون. يعني أنتوا كونوا مترجين، الله يعلم أنه ما رح يأمن. لكن هذا بيان لسبب قول له قولا لينا. ليش تقولوا له قولا لينا؟ لأنه بدك تحط ببالك ما يكون تكون قلبك يائس، أنه أنا رح أقول قول لينا وإن شاء الله بيسمع الكلام وبيدير باله على الحقيقة وبينصاح إلى الحقيقة. أنت مهمتك أنك ما تكون يائس، وثم أنا أعلم بالنتائج. لكن أنت يا موسى ويا كل داع إلى الله، عندما تدعو إلى الله ما ينبغي أن تضع اليأس في قلبك تجاه أحد. لو بدي حط اليأس ما بقول قول لين أبدا. لما بروح بدي ذكر واحد وعرفان أنه هذا أعوذ بالله قلبه مصفت بالأغلال، مستحيل أنه يسمع الكلمة، ما رح أقول له قول لين في الحالة. مهم. لكن من أدب الداعي الذي علمنا الله إياه، أنه لا مما كان يكون بدك تحط ببالك أنه إن شاء الله بيسمع. فإذا كان أمل الانصياع موجودا في قلبك بتعود كيف تحكي بالكلام اللين. هذه تتم لمعنى فلسفة قوله تعالى قولا له قولا لينا. نحن اليوم نسمع كثير من الأحيان، ويا للأسف نكون عم نحكي مثلا عن موضوع إنسان معين، تجد السامع رجل من السامعين المتحمسين لدين الله دعا عليه بالهلاك، دعا عليه بالويل والسلوف. طيب، يوجد في المجلس من يقول لا يا أخي، ادعو الله له بالهداية. الإله اللي عم تدعو عليه بالهلاك قادر أنه كمان يهدي، فماذا يقول؟ ها، أعوذ بالله، هذا من هذا، هذا يعني بيدخل هداية لقلبه، هذا مستحيل. طيب، هذا الإنسان هو أحرى أن يهدى من ذاك. فهذا الباري عز وجل أمر سيدنا موسى تجاه من؟ فرعون، ألا ييأس من أن يهديه الله عز وجل. وأمره أن يقول له قولا لينا، وأمره أن يقول هذا القول وهو يأمل الخير منه والهداية والانصياع إلى الحق. وهذا واقعنا نحن المسلمين، وخذ من هذا مقياسا وانظر إلى أسلوب الدعوة إلى الله كم هو بعيد عن كتاب الله عز وجل. فقول له قولا لينا متأملين أن يتذكر أو يخشى. ما الفرق؟ طيب شو الفرق بين أن يتذكر أو يخشى؟ إن تذكر خشية، وإن خشية تذكر، لا في فرق. لعله يتذكر، أي أعلى هدف. ما قال لعله يعلم، موسى يعلم. ما في إنسان هو مو مجنون إلا ويذكره عقله بفطرته. فطرته بتقول له أنت لك مالك رب، أنت عم تكذب، أنت عبد. فطرته تقول له أنت مقود بيد قائد هو الله. فطرته تقول له إن خالقك هو الله، المنعم عليك هو الله. فطرته تقول له مردك إلى الله. نعم، الإنسان الذي يهتدي الحياة بيتذكر، يعني كأنه كان ناسيا لحقيقة موجودة في كيانه، لكن كل ما نحتاج إليه شو هو؟ التذكير. لعله يتذكر، إذا تذكر أعظم هدف تحقق. أو يخشى، هذا أسلوب منطقي فلسفي رائع. ما تذكر، طيب تمت الأهواء والشهوات راكبته والذهول يطوف به، شو بيصير هون؟ في عند منا قاعدة اسمها قاعدة الاحتياط المنطقي. واحد عم يقول لي لك أنت مالك رب، أنت عبد، وبكرة في وقفة بين لك بين يدي الله، كل هالظلم اللي أنت تحملته أنت بدك تكون مسؤول عنه، كل الإساءات إلى عبيد الله عز وجل. طيب هذا الإنسان بيقول لحاله والله هذا بين أنا مريم عم صدقه 160-70% مو صحيح كلامه، لكن في احتمال يكون صحيحا كلامه 130-125-120-110. فالعاقل في هذه الحالة المنطق شو بيقول له؟ بيقول له والله على كل احتمال صدقه 10% وارد أو 20% وارد. فلما بيكون احتمال صدقه 20% وارد، أنا شو صار فيه؟ معناتها أصبحت من الهالكين إلى ما لا نهاية. إذن فالأحتط، خليني احتاط بدافع من الخشية من أن يكون موسى صادقا. واضح كيف؟ هذا الكلام اللي قال له أبو العلاء المعري في بيتين شعر له مشهورين، أنه يعني معنى البيتين يقول إذا كانوا اثنين اختصموا، واحد ملحد وواحد مؤمن، أنا لازم نبه الملحد، أما طيب أنت عم تحكي كلام قد تكون صادق فيه، وذاك عم يحكي كلام قد يكون صادق فيه. إذا كان فرض احتمال صدق المؤمن، فأنا على كل ما لي خسران، ضمنت لحالي سعادة في الدنيا، واحتطت لنفسي كمان على أساس أنه قد يكون كلامه صحيح. واضح كيف؟ لكن إذا أنا سمعت كلامك المعيد يا ملحد، فأنا ضمنت لنفسي السعادة على احتمال واحد بس. واضح كيف؟ على احتمال أنه يكون كلام المؤمن ما هو صحيح. طيب اللي بيحتاط شو يساوي؟ بيقول والله أنا بدي سوكر لحالي الهلا الحاضر والمستقبل، فأنا احتياطا راح أمشي في طريق الإيمان. هذا معنى قوله تعالى أو يخشى. واحد بيقول إيه هذا إيمانها؟ إذا واحد مو متأكد عم يقول بس هذا أحوط لي، هذا مو إيمان لكن هذا إسلام. هذا معنى الإسلام، هذا الفرق بين الإيمان والإسلام. المسلم اللي ما صار مؤمن لسه بيحتاط، بيقول والله هذا الكلام اللي عم اسمعه كلام جميل ومحتمل يكون يعني كلام صحيح. إذا كان صحيح شو بيصير فينا إذا ما سمعنا الكلام بعد الموت؟ والله أحلى كنا احتياطا راح أطبق، راح أستسلم، وما بعرف لسه قلبه مو مصدق تماما. معلش انت امشي بهذا الكلام، اسمك في هذه الحالة مسلم، وربي عز وجل بيكمل لك الباقي، بيفتح قلبك للخير وبيطمئنك. ولذلك قال الباري: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالباري عز وجل قال لسيدنا موسى قول له قولا لينا متأملين، إما أن يتذكر ويعلم الحق وهذا الهدف، أو يخشى يعني يحط العقل بالناس، بل كلامه صحيح أقل المراتب، يعني يسحب يعني يمسك على رأسه شوي ما يدهو. قال ربنا، قال هلأ ما قال قال موسى، حي مين اللي عم يحكي؟ سيدنا موسى فقط. لكن لما الباري عز وجل قال اذهب أنت وأخوك وتحملت المسؤولية، تحمل المسؤولية كل منهما، سيدنا موسى بدأ يتكلم باسمه وباسم أخي، ولذلك قال الله عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا شيء فظيع، نخاف إما أن يفرط علينا، يعني شو فرط؟ يعني أعجل، استعجل أنه ما نلحق نحكي له كل الكلام هذا، أول ما بيشوف أنه نحن معارضينه يمكن أن يعجل علينا فيسكتنا وينزل بنا عقابا شديدا، أو نخشى أنه يستنى ويسمع الكلام كله لكن يمارس طغيانه فينا نحن فيهلكنا. سيدنا موسى يقول إننا نخاف، لمين عم يحكي؟ للباري عز وجل أثناء الحوار. طيب الباري عز وجل كيف هيك؟ سيدنا موسى اللي الباري عز وجل اصطنعه لذاته بحسب الظاهر كان لازم يقتلع من قلبه جذور الخوف حتى وانت هيك بتقتضي ما يخاف. لا، الباري عز وجل أرسله وهو مصطبغ بكامل بشريته، طبيعة البشرية موجودة فيه ومنها الخوف مما يخاف الإنسان منه، لكن الباري عز وجل متعه أيضا بصفات أخرى تقاوم هذا الخوف. مقاومة إيمان الإنسان للخوف غير عدم وجود الخوف، دايرين بالنا؟ نعم. ولذلك فالباري سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا موسى في سورتان إنه لا يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي مو معناته أن شو الخوف، منين جاك الخوف لازم ما يستشعر قلبك الخوف أبدا، لا، قاوم هذا الخوف الطبيعي الفطري بكيانك وتغلب عليه بيقينك بأني ناصرك، هذا معنى الكلام. والباري لا يريد من الإنسان أكثر من هذا. ورد عن الحسن البصري رضي الله عنه أن رجلا أخبره عن عامر بن عبد الله، أخبره قال كان عامر بن عبد الله مع صحب له في طريق فوردوا على ماء ليشربوا فوجدوا أسدا بينهم وبين الماء خافوا، قال فاقتحم سيدنا عامر بن عبد الله الطريق وقال إنني لأستحي أن ألقى الله وفي قلبي مخافة من أحد سوى، اقتحم ودخل إلى الماء إلى النهر وشرب وجاء بالماء. فلما سمع الحسن البصري هذا الكلام فقال لقد خاف غير الله عز وجل من هو أفضل من عامر بن عبد الله وهو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا الحسن البصري ما قبل هذا، ما قبل هذا، وهذا هو الحق. لكن شو بنقول؟ يعني طيب لكان سيدنا عامر بن عبد الله شلون تصرف هذا التصرف؟ هذه اسمها واقعة حال أيها الأخوة، يعني حال عامر بن عبد الله مو قانون إلنا جميعا، يا لازم ما تخاف من حدا غير الله، يا أنت مالك كامل الإيمان، لا هي ما وردي ولا ربي كلفنا فيها. لكن الإنسان في ضرام حبه لله وإيمانه بالله بتمر عليه فترات يذهل عن الأكوان بالمكون، هذه حال مو مقياس، مو مقياس أبدا. إلا ابن طولون معروف، هذا رجل كان شديد وإذا غضب كان يعاقب عقابا شديدا، فغضب على أحد من أهل العلم الصالحين مشهورين بالولاية، والله لم أعد أذكر اسمه الآن، فعاقبه وقرر أن يعاقبه بأن يسلط عليه سبعا ضاريا ليفترسه. كان عنده حديقة كبيرة فيها ما يشبه جنينة حيوانات. نعم، ألقاه في زريبة لأسد. نعم، وفي جحر لهذا الحيوان والباب مغلق. نعم، وكلف سائس هذا الحيوان الأسد أن يفتح هذا الباب بعد أن أدخل الشيخ في زريبة الواسعة لهذا الحيوان. أدخل قابع في هذا المكان. فخرج الأسد يهمهم ويحمحم، واتجه إلى هذا الإنسان القابع في زريبته، فلما وصل إليه تشممه، ثم أخذ يبصبص بذنبه، ثم تمطر وجلس إلى جانبه. نعم، فالناس ينظرون وفيهم ابن طولون، ما الذي سينتهي إليه أمر حال هذا الإنسان؟ ما حرك ساكن، ومضت مدة، فالرجل اقشعر جلده من هذه الظاهرة وأخرج الشيخ من المكان وعفى عنه. بعد حين سأله بعض تلامذة الشيخ، قال له: يا سيدي، يعني هذه متجهة إليه، بما كنت تفكر؟ ساعة رهيبة. قال: لا شيء، كنت أفكر في لعاب الأسد، أهو طاهر أم نجس؟ نعم، هو خلاف الفقهاء في ذلك. حقيقة نشوف هذا واقع، هذا شيء معروف التاريخ، معروف القصة، وهذه حادثة صحيحة. نعم، وقد يرد إشكال علينا، طيب سيدنا موسى أقرب إلى الله منه، ومع ذلك قال لله، قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا نقول؟ هذه واقعة حال. عندما زج بهذا الرجل المقرب إلى الله في هذا المكان، أنجده الله بهذا الشعور آنا، أنجده الله، فاستلب، كان بخاف، مستحيل، مدام بشر عنده طبيعة البشرية موجودة، لكن في تلك اللحظة الباري استل منه هذه المخافة إكراما له. فهذه حالة آنية. نعم، ولو أن سيدنا موسى زج به في هذا المأزق، هو الآخر المظلوم من كرم الله به وحبه له، أن يستل المخافة من قلبه. لذلك ما بنقول أنه المؤمن الصالح ما لازم يخاف من شيء، بشر. نعم، فالباري عز وجل قال له، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. شو يعني لا تخافا؟ أي غلبا، تغلب على مخافتكما منه بيقينكما أنني معكما أسمع وأرى. شوف، الخوف موجود، أنا ما عملكم جنس الخوف ما لازم يكون موجود، لكن أنتم بتقدروا تتغلبوا على هذا الزخم اللي هو الخوف، تتغلبون عليه بماذا؟ بإيمانكم. ما تنسوا هذا، فائدة ولا تنيا في ذكري، ما تنسوا أنني معكما، أي معكما بالرعاية والعناية. أنا الحياة مني والوجود مني والرعاية مني. نعم، أنا معكما في تلك اللحظة، أسمع ما يقوله وما تقولاني، وأرى ما يحدث لكما. نعم، فمن علم هذه الحقيقة جدير به أن يتغلب الخوف من الله على قلب، في قلبه، على الخوف من الناس، رغم أن الخوف من الناس والخوف من الأشياء الأخرى موجودة. يعني لا، نحن بنخاف من أشياء وأشياء تانية ما بنخاف منها، وهي كلها تفرجت. يعني بنخاف من مثلا تجي عاصفة شديدة جدا جدا، يصيب قلبنا يأخذه الهلع، بعدين راحت العاصفة، أخ الحمد لله زال الخطر، ما عاد في شيء. لك شو زال الخطر؟ الخطر بكل لحظة موجود. نعم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ لا نعلم غير هذا أبدا، واضح هذا الكلام. لما ربي عز وجل أراد أن يستل هذه المناعة من هذول الجماعة اللي أوغلوا في الإباحية، ما عاد في مناعة، أصبحت هالجراثيم الموجودة، هالأمراض اللي عم تطوف في الإنسان، تأربطت فيهم خلال أشهر بقبضهم. نعم، هذه هي الحقيقة. فالإنسان بخاف، مو لما بخاف، لكن بخاف من النبع. أصل الكل مين؟ الباري عز وجل.
والحمد لله رب العالمين.
اللهم اجمعنا عليك وقدرنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة تنتهي يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.